بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال رحمه الله: قوله تعالى واذكروا الله، يعني التكبيرات أدبار الصلاة، وعند الجمرات يكبر مع كل حصاه، وغيرها من الأوقات في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي أيام منى ورمي الجمار، سميت معدودات لقلتهن كقوله دراهم معدودة. والأيام المعلومات عشر ذي الحجة، آخرهن يوم النحر. هذا قول أكثر أهل العلم، أن المعدودات هي أيام التشريق، ثلاثة أيام بعد العيد، والمعلومات هي عشر ذي الحجة. وروي عن ابن عباس: المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والمعدودات أيام التشريق. أي فجعل المعلومات داخلة في المعدودات على هذا القول. المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والمعدودات أيام التشريق. وعن علي قال: المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وقال عطاء عن ابن عباس: المعلومات يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقال محمد بن كعب: هما شيء واحد، وهي أيام التشريق. وروي عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. أخرجه مسلم. والقول الأول هو قول أكثر العلماء، وهو أشهر الأقوال، وعليه يدل سياق الآيات. فإن الله تعالى قال: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين، أي من هذه الأيام المعدودات، فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. والتعجل والتأخر يكون في أيام التشريق. فهذه الآية تبين أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، لأن هي التي يحصل فيها التعجل، وهي التي يحصل فيها التأخر، أي من الحجاج، كما سيأتي بيان. قال: ومن الذكر في أيام التشريق التكبير، واختلفوا فيه، فروي عن عمر وعبد الله بن عمر أنهما كان يكبران بمنى تلك الأيام خلف الصلاة وفي المجلس وعلى الفراش والفسطاط وفي الطريق، ويكبر الناس بتكبيرهما ويتأولان هذه الآية. والتكبير أدبار الصلاة مشروع في هذه الأيام في حق الحاج وغير الحاج عند عامة العلماء، واختلفوا في قدره، فذهب قوم إلى أنه يبتدأ التكبير عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة، ويختتم بعد العصر من أيام التشريق، ويروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال مكحول، وإليه ذهب أبو يوسف رضي الله عنه، وذهب قوم إلى أنه يبتدأ التكبير عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة ويختتم بعد العصر من يوم النحر. يروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وبه قال أبو حنيفة، وقال قوم يبتدأ عقيب صلاة الظهر من يوم النحر ويختتم بعد الصبح من آخر أيام التشريق. يروى ذلك عن ابن عباس، وبه قال مالك والشافعي. قال الشافعي: لأن الناس فيه تبع للحاج، وذكر الحاج قبل هذا الوقت التلبية، هو يقطع التلبية قبل ظهر يوم النحر، ويأخذون في التكبير يوم النحر من صلاة الظهر. والقول الأول هو أقرب الأقوال، أنه يبدأ عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة ويختتم بعد العصر من آخر أيام التشريق، أي بغروب شمس آخر أيام التشريق. وقد قال بهذا القول كثير من السلف ومن بعده. قال: ولفظ التكبير كان سعيد بن جبير والحسن يقولان الله أكبر الله أكبر ثلاث نسقا، وهو قول أهل المدينة، وإليه ذهب الشافعي. قول أهل المدينة أي مالك وأصحابه. وإليه ذهب الشافعي وقال: وما زاد من ذكر الله فهو حسن. وعند أهل العراق يكبر اثنتين، يروى ذلك عن ابن مسعود، والأمر في هذا واسع كما قاله الإمام أحمد رحمه الله، وأيضا قال به الشافعي، لأنه ليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف عليه، بل الأمر فيه واسع. فإذا ذكر البغوي رحمه الله التكبير متى يكون، ولفظ التكبير الذي يفعله المسلم في هذه الأيام المعدودات، ثم قال: قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أراد أن من نفر من الحاج في اليوم الثاني من أيام التشريق فلا إثم عليه، وذلك أن على الحاج أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق ويرمي كل يوم بعد الزوال 21 حصاة، عند كل جمرة سبع حصيات، هذا الأمر لازم واجب أن يبيت ليلتين، والثالثة مستحب. فإذا أراد أن يتعجل بعد رمي اليوم الثاني له ذلك، فمن تعجل في يومين أي من أيام التشريق، ومن أراد أن يتأخر فله ذلك وفعله أفضل. وفعله أفضل أولا لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تأخر وبقي فيها ثلاث ليال. ثانيا لأنه يستفيد زيادة رمي، يرمي في اليوم الثالث 21 حصاة، والرمي فيه فضل عظيم. قال ورخص في ترك البيتوتة لرعاء الإبل وأهل سقاية الحاج، ثم كل من رمى اليوم الثاني من أيام التشريق وأراد أن ينفر فيدع البيتوتة الليلة الثالثة، ورمي يومها أن يترك ذلك، فذلك له واسع، ولكن اشترط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس اليوم الثاني، فإن جن عليه الليل دخل عليه الليل ليلة الثالث وهو في منى فيبيت. قال فذلك له واسع لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن لم ينفر حتى غربت الشمس فعليه أن يبيت حتى يرمي اليوم الثالث ثم ينفر. يعني إذا غربت عليه الشمس اليوم الثاني ولا يزال في منى فيكمل الليلة الثالثة، إلا إذا استأخر بسبب الزحام، يعني خرج من موضعه ويريد الخروج من منى فأدركه غروب الشمس وهو خارج من منى قد تهيأ للخروج، فهذا له أن يخرج. قوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني لا إثم على من تعجل فنفر في اليوم الثاني في تعجيله، ومن تأخر حتى ينفر في اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخره. وقيل معناه فمن تعجل فقد ترخص فلا إثم عليه بالترخص، ومن تأخر فلا إثم عليه بترك الترخص. وقيل معناه رجع مغفورا له، فمن تعجل فلا إثم عليه أي ليس عليه إثم ولا ذنوب، يرجع مغفورا له. وقيل معناه رجع مغفورا له لا ذنب عليه تعجل أو تأخر، كما روينا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهو قول علي وابن مسعود. قوله لمن اتقى أي لمن اتقى أن يصيب في حجه شيئا نهاه الله عنه، كما قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال ابن مسعود إنما جعلت المغفرة مغفرة الذنوب لمن اتقى الله في حجه. وفي رواية الكلب عن ابن عباس معناه لمن اتقى الصيد، لا يحل له أن يقتل صيدا حتى تخلو أيام التشريق. قال أبو العالية ذهب إثمه إن اتقى فيما بقي من عمره. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أي تجمعون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. وهذه الآية هي آخر هذه الآيات التي هي آيات الحج. فيها أحكام كثيرة، هي نحو 5 آيات أو أكثر منها قليلا، فيها أحكام كثيرة من أحكام الحج، من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله إلى هذه الآية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.